صباحك الله بخير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق أنه في مسألة بيع الفضول لنفسه أو شرائه لنفسه توجد لدينا ثلاثة أقوال. القول الأول هو بطلان العقد من أساسه. القول الثاني هو صحة العقد مع الإجازة ووقوعه للمالك الأصلي. القول الثالث هو صحة العقد مع الإجازة ووقوعه للفضولي. وهذا القول الثالث ذهب إليه كاشف الغطاء قدس سره، وتبعه أدلة تلامذته، وحاولوا أن يستدلوا عليه بوجهين. الوجه الأول ذكرناه في الدرس السابق، وهو قياس الإجازة اللاحقة على الإذن السابق، لأنه تقدم لدينا في المعاطاة موارد كقوله اعتق عبدك عني، أو بع مالي عنك، أو اشتري بمالي لك طعاما. فهذه الموارد الثلاثة لا يمكن حملها على ظاهرها، لأن ظاهرها خروج الثمن من شخص ودخول المثمن في ملك شخص آخر، أو خروج المثمن من المالك الأصلي ودخول الثمن في ملك شخص آخر، وهذا غير مقبول وغير معقول. ولذلك نضطر إلى التقدير فنقول هذه الأمور الثلاثة والعبارات الثلاثة لها دلالة اقتضائية تدل على أن هذا الإنسان المخاطب يمتلك الثمن أو المثمن آنا ما قبل المعاملة، لكي تقع المعاملة في ملكه ويكون العوض له. هذا كله شرحناه في الدرس السابق. حينئذ نقول لا مانع من قول نفس الكلام في محل كلامنا، فكما أن الإذن السابق يدل على تحقق الملكية آنا ما للمأذون له، هكذا الإجازة اللاحقة تدل على حصول الملكية آنا ما قبل المعاملة للفضولي. فلا فرق بين قول المالك بع مالي لنفسك أو اشتري بمالي طعاما لنفسك، لهذا في مورد الإذن السابق. وبما أن بع مالي لنفسك واشتري بمالي طعاما لك لا يقبل على ظاهره، قلنا له دلالة اقتضائية. طبعا المقصود من الدلالة الاقتضائية هي الدلالة التي لولاها لكان الكلام كذبا أو غير معقول ولا معنى له، كما في اسأل القرية، اسأل القرية فالقرية لا تسأل، لابد أن نقدر شنو أهل القرية لا نفس الشيء، بع مالي لنفسك أو اشتري بمالي طعاما لنفسك على ظاهره غير مقبول، فنضطر إلى تأويله وتقديره. فنقول حينما يقول اعتق عبدك عني، يعني ملكني عبدك ثم اعتقه وكالة عني، بع مالي لنفسك، يعني أنت وكيلي في هبة مالي لنفسك ثم بيعه، اشتري بمالي طعاما لك، أنت وكيلي في هبة مالي لك ثم تشتري شنو؟ الطعام بعد ذلك. فكما أنه يقال في تلك الأمثلة بالدلالة الاقتضائية، نفس الكلام نقوله في إجازة بيع الفضول أو شرائه. فلو باع زيد كتاب عمرو فضولا أمس، ثم في اليوم أجاز عمرو ذلك البيع، فإجازة عمرو للعقد الفضولي الصادر من زيد تدل على شيئين: الشيء الأول تصحيح العقد السابق، والشيء الثاني تدل دلالة اقتضائية تضمنية على أن زيد الفضولي قد امتلك الكتاب آنا ما قبل أن يبيعه فضولا. وإذا كان زيد قد امتلك الكتاب آنا ما قبل بيعه، هذا شنو يعني؟ يعني أن المعاملة وقعت على ملك زيد، فالثمن يدخل في ملك زيد. يعني ماكو فرق بين قوله بع مالي لنفسك وبين إجازته للعقد الذي صدر من زيد على ماله، كما أن قوله بع مالي لنفسه هو تمليك لماله قبل البيع عن الماء، هكذا إجازته للبيع الفضولي هو تمليكه لماله للفضولي عن الماء قبل العقد، فالثمن يدخل في ملك من؟ يدخل في ملك الفضولي وليس في ملك المالك أصلي. لماذا؟ لأن المثمن خرج عن ملك المالك الأصلي ودخل في ملك الفضولي آنا ما قبل المعاملة، هذا في البيع. وهكذا في الشراء، نعكس المسألة فقط: لو اشترى زيد بمال عمرو كتابا، ثم عمر بعد ذلك أجاز الشراء، فإجازة الشراء تدل على ماذا؟ أولا على تصحيح المعاملة، وثانيا تدل على تمليك الثمن لمن تمليكه؟ لزيد آنا ما قبل الشراء، فتكون المعاملة جارية على ثمن مملوك لزيد، فالمثمن يدخل في ملك زيد الذي هو الفضولي. فنتيجة المعاملة المن راح تصير؟ نتيجة المعاملة سواء كانت بيعا فضوليا أم كانت شراء فضوليا فنتيجتها للفضولي، لأنه يمتلك الثمن أو المثمن آنا ما قبل المعاملة، كما قلنا ذلك في الإذن السابق نقوله في الإجازة اللاحقة، ولا فرق بينهما. هذا هو الوجه الأول. الآن أريد شوية خارج تسلسل الكتاب قبل أن نذكر الوجه الثاني، فلنذكر الرد على الوجه الأول، يلا ننتقل لبيان الوجه الثاني. المصنف قدس الروح يجيب عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول، نحن لا نقبل المسألة في أصل المقيس عليه، اللي هو نحن قسنا الإجازة اللاحقة على الإذن السابق. الآن نحن نقول في الإذن السابق وهو المقيس عليه نحن لا نقبل المسألة، أي لا نقبل حصول الملكية آنا ما قبل المعاملة في تلك الأمثلة التي قسنا عليها: اعتق عبدك عني وبع مالي لنفسك واشتري بمالي طعاما لك. في تلك الأمثلة لا نقبل حصول الملكية، فمن باب أولى في الإجازة اللاحقة لا نقبل حصول الملكية. فنحن ندعي أنه الإذن السابق لا يؤدي إلى تملك المأذون له للمال أو المتاع، وذلك لأن مجرد الإذن السابق من قبل المالك ليس سببا مملكا، لأن الأسباب المملكة معروفة: بيع، هبة، غير ذلك، وليس منها مجرد إذن المالك. إذن المالك ليس سببا من الأسباب المملكة، بل الملكية تتوقف على سببها، كأن يقول المالك وهبت هذا المال، عفوا وهبت هذا المال لك، وهذا أيضا يتوقف على قبول الموهوب له. فإذا قال قبلت الهبة حينئذ دخل في ملكه، أما مجرد قوله أذنت لك ببيع مالي لنفسك، مجرد الإذن بالبيع شنو؟ لا قيمة له، ولا يكون مملكا للمأذون له. إذن نحن لا نقبل حصول الملكية بسبب الإذن السابق، لأنه ليس من الأسباب المملكة. هكذا في الإجازة اللاحقة من باب أولى نقول أنها ليست من الأسباب المملكة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، لو تنازلنا وقلنا الإذن من قبل المالك سبب مملك للمأذون له، لو قلنا يسبب شنو؟ الملكية. مع ذلك نقول قياس الإجازة على الإذن السابق قياس مع الفارق. ليش قياس مع الفارق؟ وذلك لأن الإذن حصل قبل التصرف أم بعد التصرف؟ الإذن حصل قبل التصرف، يعني قبل أن يتصرف، قبل أن يبيع مال هذا الإنسان لغيره، قبل أن يتصرف قال له: بع مالي لنفسك. فالإذن حصل قبل التصرف، فلا مانع أن نقول هذا الإذن قد صار سببا لتملك المأذون له للمال، فالعوض بعد المعاملة يرجع إليه، يعني إلى المأذون وليس للمالك. وهكذا في الشراء أيضا، لكن هذا وين؟ في الإذن السابق اللي هو قبل حصول التصرف. لماذا نلجأ إلى ذلك؟ لماذا نلجأ إلى القول بأنه قد امتلك المال قبل التصرف؟ وذلك كما قلنا هذا هو مقتضى الدلالة الاقتضائية لقوله: بع مالي لنفسك. إذ لا يمكن حمله على ظاهره، فنضطر إلى التقدير ونقول: أنت مأذون في تمليك مالي لنفسك ثم تبيعه بعد ذلك. أما الإجازة اللاحقة، فالإجازة اللاحقة حصلت قبل التصرف لو بعد التصرف؟ بعد التصرف، يعني التصرف صدر من الفضول وانقضى وانتهى. الفضول باع مال غيره لنفسه، ولكن الفضول ماذا بنى وماذا نوى؟ قلنا كن ينوي حتى تقع المعاملة حقيقية، نوى كونه مالكا، بنى على كونه مالكا، هذا إما اعتقادا كما في موارد الجهل المركب، أو عدوانا كما في موارد الغصب. الفضولي باع مال غيره لنفسه وبنى على كونه هو المالك. زين، مقتضى كونه مالكا أن العوض يدخل في ملكه. فإذا أجاز المالك الأصلي المعاملة بعد ذلك، فماذا يجيز؟ احتمالا، الاحتمال الأول أن يجيز المالك الأصلي أصل المعاملة، ولا يجيز هذا البناء الصادر من الفضول اللي هو يا بناء كون مال، إنما يجيز أصل المعاملة. فإذا قلنا بأن هذه الإجازة صحيحة وتقع المعاملة صحيحة، فالعوض يدخل في ملك من؟ إذا المالك الأصلي شنو أجاز؟ فقط المعاملة، ولم يجز بناء الفضول على كونه مالكا. هذا معنى أن المعاملة إذا وقعت صحيحة فالثمن أو المثمن اللي هو عوض المعاملة يدخل في ملك المالك الأصلي وليس في ملك الفضولي. الاحتمال الثاني أن نقول: لا، المالك يجيز أصل المعاملة زائدا بناء الفضول على كونه مالكا. يعني يجيز كلا الأمرين، يجيز كلا الأمرين، الأمر الأول أصل المعاملة، والأمر الثاني بناء الفضول على كونه مالكا. فلو قلنا بصحة هذه الإجازة فالمعاملة تقع المن للفضول، والعوض يدخل في ملك الفضول. ولكن مع الأسف هذا ما لا يمكن أن نقبل به. إذ كيف تقع المعاملة للفضول ويدخل العوض في ملك الفضول بمجرد شنو؟ إجازة المالك المن لبناء الفضول على كونه مالكا، بمجرد إجازة المالك لبناء الفضول على كونه مالكا تحقق الملك المن للفضول. هذا ما معقول، لأننا قلنا الإذن السابق ليس سببا مملكا كما في الرد الأول، الإذن السابق ليس سببا مملكا، فكيف تكون الإجازة همو للتملك، الإجازة لبناء الفضول على كونه مالكا؟ فمن باب أولى تدل على حصول التملك للفضول. والنتيجة قياس الإجازة على الإذن السابق قياس مع الفارق، هذان ردان على الوجه الأول. نقرأ الردود ثم نرجع على الوجه الثاني، لكن الوجه الأول ما طبقناه بالكامل، نطبق البقية معه. الوجه الأول قلنا كذا وكذا، ثم يقول ونقول في المقام أيضا، يعني شنو أيضا؟ يعني كما قلنا في الأمثلة الثلاثة بحصول الملكية آنا ما قبل التصرف، فلنقل ذلك في الإجازة اللاحقة. فنقول إذا أجاز المالك الأصلي صح البيع من قبل الفضول أو الشراء. زين، هذه النقطة الأولى. زين، إذا صح ماذا يعني؟ وصحته يعني صحة البيع أو الشراء تتضمن انتقاله، انتقال من؟ انتقال مال المقصود منه مثلا، يعني مال المالك الأصلي، انتقال مال المالك الأصلي إليه المن؟ إلى الفضولي الذي يبيع لنفسه. متى ينتقل إليه؟ حين البيع أو الشراء. طبعا بالأدق شو تقول؟ آن ما قبل البيع أو الشراء. فالإجازة حينئذ تقوم بدورين، فكما أن الإجازة المذكورة تصحح البيع أو الشراء، هذا الدور الأول للإجازة، كذلك هذا الدور الثاني كذلك تقضي بحصول الانتقال، انتقال من؟ انتقال مال المالك الأصلي المن؟ إلى الفضول. تقضي بحصول الانتقال في الملكية الذي يتضمنه البيع الصحيح، اللي هو البيع المجاز من قبل المالك. فهو يتضمن أولا انتقال المال من المالك الأصلي المن؟ إلى الفضول. وإذا انتقل إلى الفضول وقعت المعاملة المن؟ للفضول. يعني بالدقة راح تصير معاملة فضولية أو ليست فضولية؟ بعد راحة الصيف ليست فضولية، لأن الإجازة اللاحقة كشفت عن كون البيع أو الشراء في ملك من؟ في ملك العاقل، وهذا ليس عقدا فضوليا. فتلك الإجازة اللاحقة قائمة، هذا خبر أول، تلك الإجازة اللاحقة أولا قائمة مقام الإذن السابق، فكما أن الإذن السابق يكشف عن الملكية آن ما، الإجازة اللاحقة شنو؟ تكشف عن الملكية آن ما. قاضية، هذا خبر ثاني، يعني الإجازة اللاحقة قائمة وقاضية بتمليكه، تمليك من؟ الفضولي العاقل، بتمليكه المبيع آن ما قبل البيع ليقع البيع في ملكه، يعني ملك من؟ ملك الفضولي. ولا مانع منه، لا مانع ممن؟ كون الإجازة قائمة مقام الإذن وقاضية بتمليك المبيع للفضولي قبل البيع، وهذا لا مانع منه لأنه حسب الضوابط العامة والقواعد ولا إشكال فيه. هذا هو الوجه الأول، الجواب. أما الأول نورد عليه أولا وثانيا. أما أولا، إذ قلنا بأولا في الرد الأول أننا لا نقبل المسألة في المقيس عليه، الإذن السابق لا يؤدي إلى الملكية لأنه ليس من الأسباب المملكة. قال فلأن، وقال أقول وفي كلا الوجهين نظر، أما الأول فلأن صحة الإذن في بيع المال لنفسه، في قوله شنو؟ بيع مالي لنفسه أو الشراء لنفسه، في قوله اشتري بمالي طعاما لك، هذه الصحة ممنوعة، صحة الإذن في بيع المال لنفسه أو شراء لنفسه ممنوعة، يعني أصل المقيس عليه لا نقبله، كما تقدم في بعض فروع المعاضات في التنبيه الرابع، حيث قلنا هناك أن إباحة جميع التصرفات حتى التصرفات المتوقفة على الملك، هذه الإباحة لا تفيد الملكية آن ما قبل التصرف إلا في موردين ليس محل كلامنا منهما. هذا الرد الأول. الرد الثاني، مع أن قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق، لماذا؟ لأن الإذن في البيع الذي هو إذن قبل التصرف، إذن قبل حصول التصرف، لذلك يحتمل فيه في الإذن السابق أن يوجب، طبعا مو بالدلالة المطابقية وإنما من باب الاقتضاء، يعني دلالة اقتضائية، والمراد من الدلالة الاقتضائية هي شنو؟ أن يكون الكلام على ظاهره غير مقبول عقلا أو شرعا أو لغة، فنحتاج إلى تقدير للتصحيح كما في قوله واسأل القرية. فهنا نفس الشيء، حينما يقول لك بيع مالي لنفسك أو اشتري لنفسك طعاما بمالي، هذا يحتاج إلى تقدير، فشو نقدر؟ يوجب تقدير الملك آن ما قبل البيع، هذا وين؟ في الإذن السابق، بخلاف الإجازة اللاحقة اللي هي بعد التصرف، فإنها لا تتعلق إلا بما وقع سابقا. زين، ما هو الذي وقع سابقا؟ والمفروض أنه لم يقع سابقا إلا مبادلة مال الغير وهو المالك الأصلي بمال آخر أو بمال آخر، فكيف يصير بإجازة المالك الأصلي هذا المال الآخر علم الملك للعاقل؟ نعم، لما بنى هو، يا هو بنى العاقد الفضول، بنى على ملكية ذلك المال، يعني شلون بنى على كونه مالكا، هسه عدوانا كما في الغافل او اعتقادا كما في الجاهل جهلا مركبا، لما بنى على ملكية ذلك المال عدوانا او اعتقادا قصد، هاي قصد جواب لما بنى، لما بنى على المالكية الفضولي، بنى على المالكية قصد، يا هو اللي قصد الفضولي قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، المن إليه؟ إلى نفس العاقد الفضولي، لأنه اعتبر نفسه مالك. زين، إذا بنى على ذلك إجازة المالك إجازة لأي شيء، نقول فيها احتمالان، فالإجازة من المالك فيها احتمالان. الاحتمال الأول، إن رجعت إلى نفس المبادلة، يعني شنو نفس المبادلة؟ دون إجازة ما بنى عليه العاقد من كونه مالكا، فإذا كانت بهذه الطريقة أفادت دخول البدل في ملك المدير اللي هو منه المالك الأصلي، وليس في ملك الفضولي كما يقول كاشف الغطاء قدس سره. زين، الاحتمال الثاني، وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة منضمة لمن؟ إلى بناء العاقد الفضولي على تملك المال، فهي إجازة لأصل المعاملة وإجازة إلى بناء الفضولي على كونه مالكا. زين، هاي إذا قلنا هاي الإجازة صحيحة، فالعوض لمن يكون؟ للفضولي، لأنه مالك اعتباري، لكن هذا ما نقبله احنا. وإن رجعت الإجازة إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال فهي، يعني الإجازة، وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد الفضولي، إذا قلنا بصحة الإجازة، إلا نحن لا نقبل بذلك، إلا أن مرجع هذا، يعني دخول البدل في ملك الفضولي، إلا إن مرجع دخول البدل في ملك الفضولي إلى إجازة، افتح قوس، ما بنى عليه العاقد من التملك، اللي هو شنو؟ اعتبر نفسه مالكا، بنى على كونه مالكا، فهي إجازة تكون ترجع علما إلى هذا البناء، فالإجازة تعلقت بما بنى عليه العاقد، وإجازة ما بنى عليه العاقد سببت الملكية. هذا جواب واضح، الإجازة لا تعتبر من الأسباب المملكة، إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك، سد القوس، وإمضائه، أي إمضائه عطف على الإجازة، إلى إجازة وإمضائه، يعني إمضاء المالك له، شنو له؟ يعني ما بنى عليه العاقد، إذ بعد إمضائه، إمضاء البناء الصادر من العاقد، يقع البيع في ملك العاقد، لأنه بنى على كونه مالكا، فيقع البدل إلمن؟ فيملك البدل وهو العاقد الفضولي، إلا أن هذا الرد عليه، إلا أنه لا دليل على كون الإجازة تفيد الملكية. الإذن السابق قلنا لا يفيد الملكية، فكيف بالإجازة للبناء؟ لا تفيد الملكية، ليست من الأسباب المملكة. إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء، يا بناء الفضول على كونه مالكا، عدم الدليل على تأثير الإجازة من المالك في تأثير ذلك البناء من الفضول، تأثيره في أي شيء؟ في تحقق متعلقه، متعلق من؟ متعلق البناء، وهو دخول البدل في ملك العاقل. هذا المتعلق لا دليل على دخوله في ملكه، ولا دليل على كون الإجازة مملكة لهذا النوع، لأنها ليست من الأسباب المملكة. فالإجازة لا تؤثر وتجعل البناء مؤثرا في تحقق الملكية شرعا، بل الدليل على عدمه، على عدم ماذا؟ على عدم تأثير الإجازة في تأثير البناء في الملكية، لأن هذا، يا هو هذا بناء العاقد على كونه مالكا، مما لا يؤثر فيه الإذن. لماذا؟ لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك، فكيف إجازته؟ من باب أولى لا تفيد التملك، يعني من باب أولى. طبعا إجازته الهائمة ترجع، لا مو المالك، التملك. الإذن في التملك لا يفيد التملك، فكيف إجازة التملك؟ هو إذن التملك لا يفيد التملك، فكيف بإجازة التملك؟ من باب أولى لا تدل على التملك. هذا هو رد الوجه الأول. أما الوجه الثاني، الوجه الثاني يقول أساسا لا دليل لدينا على اشتراط كون العاقد مالكا لكي يدخل العوض في ملكه. دخول العوض، الثمن أو المثمن، في ملك العاقد لا يتوقف على كون العاقد مالكا للعوض الآخر، بل يكفي في ذلك كون العاقد مأذونا من قبل المالك الأصلي. فمثلا في البيع حينما يأذن المالك الأصلي لزيد أن يبيع كتابه لنفسه، فباع زيد كتاب المالك الأصلي لنفسه، يعني لنفس زيد، فثمن هذا الكتاب يدخل في ملك من؟ في ملك زيد، ولا يتوقف على كون زيد مالكا للكتاب قبل المعاملة، لا حتى لو خرج الكتاب من ملك المالك الأصلي فالثمن يدخل في ملك زيد. بعبارة أخرى، هكذا بيع يدل بسبب المأذونية، يدل على أن الكتاب يخرج مباشرة من ملك المالك الأصلي ويدخل مباشرة في ملك المشتري، ولا يدخل في ملك المأذون وهو زيد ولو آنا ما، بل مباشرة من المالك الأصلي إلى الشخص الذي اشترى من زيد، ولكن الثمن يخرج من ملك المشتري مباشرة لزيد. هذا لا مانع منه، ما هي المشكلة فيه؟ لا يشترط في دخول الثمن في ملك زيد، ماذا لا يشترط؟ أن يكون زيد مالكا للكتاب آنا ما قبل البيع، لا، حتى لو لم يكن مالكا والكتاب باق على ملك مالكه الأصلي ويخرج من مالكه الأصلي مباشرة إلى المشتري، مع ذلك الثمن وين ينتقل؟ إلى العاقد الفضولي. وهكذا في الشراء، لو زيد أخذ المال من عمرو واشترى به كتابا لنفسه، فدخول الكتاب في ملك زيد لا يتوقف على كون زيد شنو؟ قد امتلك الثمن آنا ما قبل الشراء، لا، نقول ما دام زيد مأذون في التصرف فالثمن يخرج مباشرة من المالك الأصلي ويدخل في ملك البائع، ولا يمر بملكية زيد ولو آن ما، ولكن المثمن وهو الكتاب يخرج من المالك الأصلي ويدخل مباشرة في ملك زيد. بعبارة جامعة، نحن لا نشترط في المعاوضة دخول الثمن في ملك من خرج عنه المثمن، ولا دخول المثمن في ملك من خرج عنه الثمن. يمكن أن يخرج الثمن من شخص ويدخل المثمن في ملك شخص آخر، والعكس صحيح. هذا هو الوجه الثاني. هذا الوجه الثاني لماذا؟ لما قال به صاحبه أو الشيخ تاشف الغطاء النسر، أن المعاملة تقع للفضولي، لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في بمن تتعلق بالاشتراط، لا دليل على اشتراط، ما لا نشترط كون أحد العوضين ملكا للعاقد، لا نشترطه في انتقال بدله، يعني بدل هذا العوض إليه إلى العاقد، بل حتى لو لم يكن مالكا للعوض ينتقل إليه العوض الآخر، بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به لنفسه. خلنا نضرب مثال، فلو قال بع هذا لنفسك، المالك الأصلي قال لزيد بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا، ملك البائع وهو زيد الثمن في الصورة الأولى اللي هي صورة بع هذا لنفسك، ملك الثمن بانتقال المبيع، المبيع منين انتقل؟ من عن مالكه الأصلي إلى المشتري، المبيع انتقل من المالك الأصلي إلى المشتري، ولكن الثمن خرج من المشتري ودخل في ملك العاقد. وكذا ملك
العاقد المشتري. المثمن في الصورة الثانية، يعني يا صورة اشتري لك بهذا طعاما، فالثمن يخرج ممن؟ الثمن يخرج من ملك المالك الأصلي ويدخل في ملك البائع مباشرة ولا يمر بالعاقد، ولكن المثمن يخرج من المشتري ويدخل في ملك العاقد، وهذا لا إشكال فيه. سؤال أخير، ما هي الثمرة العملية المترتبة على الوجه الأول أو الوجه الثاني؟ الجواب، تظهر هذه الثمرة فيما لو فسخت المعاملة بعد ذلك، يعني تمت المعاملة ثم فسخت حتى بالتقايل أو لأحد أسباب الفسخ، فالثمن أو المثمن يرجع علما، يرجع إلى المالك الأصلي أو يرجع إلى ملك العاقد في البيع. مثلا في البيع المثمن علما يرجع إلى المالك الأصلي أو للعاقد؟ الجواب، إن قلنا بالوجه الأول، اللي شنو كان يقول الوجه الأول؟ بتحقق الملكية آنا ما قبل البيع، المن تتحقق الملكية؟ للعاقد. فإذا فسخ البيع رجع المبيع إلى ملك العاقد لأنه امتلكه آنا ما قبل البيع. أما على الوجه الثاني، فعلى الوجه الثاني يقول المبيع خرج عن ملك من؟ المالك الأصلي، ودخل مباشرة في ملك المشتري دون أن يمر بالعاقد. فإذا فسخ البيع بعد أوتوماتيكيا لمن يرجع؟ يرجع للمالك الأصلي. قال، ويتفرع عليه، يعني على الوجه الثاني، أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه الأصلي دون العاقد، لأنه العاقد لم يمتلكه آنا ما. هذا على وجه، هذا على الوجه الثاني. بخلاف الوجه الأول فإنه يرجع إلى ملك العاقد لأنه امتلكه آنا ما. الرد على الوجه الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
Thank you.